يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. هذه آية أخرى من الآيات التي يستدل بها على بعض الأحكام في فريضة الحج، لعله يمكن أن نستدل بها على حكم أو حكمين. أما في مسألة شأن النزول لهذه الآية، فقد روي أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى في منامه في المدينة، يقولون أنه فترة الرسالة كانت بين المدينة وبين مكة، بقي النبي صلى الله عليه وآله في مكة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة 10 سنوات، 23 سنة دعوات في المدينة، وكان بعيدا عن مكة. رأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه أنه سوف يدخل المسجد الحرام، سوف يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه. فعندما نهض من نومته قص الرؤية على أصحابه وقال لهم: أنني رأيت في المنام أنني معكم، سوف ندخل المسجد الحرام وندخل مكة ونطوف ونعتمر أو نحج أو نزور. وفعلا في السنة السادسة للهجرة توجه النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه لأداء العمرة المفردة، لأداء العمرة المفردة. وصل إلى منطقة الحديبية، في تلك المنطقة حدث يعني منع له من الدخول، ثم تم صلح بين الكافرين والمشركين وبين المسلمين، وبناء على ذلك الصلح أن النبي صلى الله عليه وآله السنة ما يحج، إنما يحج في السنة القابل، فلم يدخل إلى مكة ورجع إلى المدينة، ولم يحج في السنة السادسة للهجرة. وفي هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وآله أخبرهم أننا ندخل مكة وندخلها آمنين محلقين ومقصرين. كان هناك تيار المنافقين ومجموعة منهم بدأوا يشككون بقول النبي، وأنه كيف قال لنا لابد أن ندخل ولم ندخل، وكان على رأسهم الثاني، حتى أنه في روايات صحيحة منقولة في البخاري ومسلم، مسلم ينقلها، أنه الثاني عنف وعتب وظل يلاجج ويحاجج مع النبي صلى الله عليه وآله: ألم تقل لنا أننا ندخل؟ ألست نبي الله؟ يعني لازم كلامه، أنت إذا نبي الله غير تكون صادق، شو ما صدقت ويانه. وظل يكرر هذه المقالة والتي تدل على نبات شجرة النفاق في قلبه، وأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله. وهكذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله والبعض الآخر من الصحابة، أن النبي صحيح قال لهم ندخل البيت الحرام ومحلقين ومقصرين، ولكن لم نأقل لكم أننا في هذه السنة. هذا في سبب النزول. نعم، في العام التالي وهو العام السابع الهجري دخل النبي وأصحابه البيت الحرام ودخلوا مكة وأدوا العمرة المفردة، فنزلت الآية الكريمة المباركة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. خذت هذه الآية لتقول للمؤمنين يزدادوا إيمانا وللمنافقين حتى يكبتوا ويخرسوا أن الله تعالى قد صدق الرؤية المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد وأنهم دخلوا إلى البيت الحرام وإلى مكة. وكان النبي عندما تحدث كان صادقا في رؤيا. هذه هي مسألة شأن نزول، وكانت حادثة مهمة جدا في كشف المنافقين وارتياب المرتابين وزيادة الإيقان والإيمان للمؤمنين. هذه القضية جانبية، لذلك قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم، في السنة السابعة للهجرة دخلوا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هو الله جل وعلا أخبر بذلك في الدخول المستقبلي، وفعلا دخلوا بالسنة السابعة للهجرة. هذه من الناحية التاريخية ومن ناحية النزول. والمهم كما يقال قضية جانبية، المهم أن نستطيع أن نستفيد من هذه الآية بعض الأحكام الشرعية أو لا. يمكن أن نستفيد حكم شرعي، يمكن أن نستفيد حكمين شرعيين أو لا. الحج يقسم بتقسيم إلى قسمين: حج التمتع، إحنا عندنا حج التمتع وعندنا حج الإفراد وعندنا حج القران، صحيح؟ حج التمتع اللي فرد يقوم بحج التمتع مرة يقوم بحج التمتع للمرة الأولى، فيسمى بالفروره. ماذا يسمونه بالمصطلح الفقهي؟ فروره. فروره، هذا فروره. ما معنى فروره؟ أنه يذهب إلى الحج الواجب، يعني حج التمتع المرة الأولى. حج التمتع غير المرة الأولى، يعني ثانية ثالثة، يسمى بالفروره. واضح؟ فمصطلح الفروره يطلق ويراد به الذي يحج حج التمتع للمرة الأولى. وقلنا في قبال ذلك عليكم السلام مولانا، في قبال ذلك من يذهب إلى الحج في المرة الثانية أو إلى أو الثالثة لا يسمى بحج الضرورة. واضح إن شاء الله؟ إذن الضرورة، أعيد مرة أخرى، مصطلح يطلق على الذي يحج للمرة الأولى يا حج حج التمتع. في غير حج الضرورة، يعني الحج الثاني الحج الثالث آخري، الحاج الذي يحج حج التمتع مخير بين الحلق أن يحلق في الرأس أو يقصر، إما أن يحلق أو يقصر. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا ما يكمل المراسيم معينة ويكون هناك ذبح، بعد ذبح الشاة شنو؟ يحلق أو يقصر. فالتخير، هذا الحكم عندنا، التخير بالحلق أو التقصير ثابت في حق من حج حج التمتع، ولكن متى؟ في غير الضرورة. هذا واضح إن شاء الله. يأتي هنا السؤال في حج الضرورة، يعني لأول مرة، هل هذا التخيير كذلك ثابت أو ليس فيه ثابت؟ هنا هذه المسألة مالتنا، كان في حج غير الضرورة، يعني في المرة الثانية أو من كان في حج الضرورة، من كان في حج غير الضرورة فبالتخيير ثابت. هنا هل نستطيع أن نعتمد على هذه الآية ونستدل فنثبت أنه كذلك من كان حجه حج تمتع وكان حجه حج ضرورة فالتخيير ثابت في حقه؟ إن شاء الله. إذن مسألتنا التخيير في الحلقة أو التقصير، هل هو ثابت أيضا لحج للحاج المتمتع بالضرورة كما هو الحال في ثبوت التخيير في غير الضرورة أو لا؟ بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه قال نعم، كما أن التخيير ثابت في الحج الثانية والثالثة إلى آخره، كذلك في الحاج المتمتع بالحج الأولى وهي حج الضرورة فالتخيير ثابت شنو أيضا. سيدنا، التخيير إما الحلق أو التقصير ثابت، من أين حصل عليه؟ راح يحاول السيد الخوي وبعض الفقهاء أن يدلوا بهذه الآيات، الآية الفتح، يدلنا الآية بهذه الفتح 27 لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. قال من هذه الآية أنا استفيد التخيير بالصوة. كيف؟ قال هكذا نقدم مقدمات. المقدمة الأولى أن الله تعالى وعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحديبية. عام الحديبية 6 هجرية، العام اللي دخلهم 7، فالله بمقتضى الآية وعدهم أن يدخلون سنة 7 هجرية. هذا مقدمة رقم واحد. ويدخلون بها حال مقصرين أو حالقين. مقصرين وحالقين، إنكم أنتم سوف تدخلون المسجد وعند دخولكم سوف تكون مقصرين، يعني تقصرون الرأس من الشعر، أو حالقين شنو كل الرأس. وكان ذلك يعني هذا في العمرة المفردة، كان وين؟ بالعمرة المفردة اللي سميت بعمرة القضاء. ماذا سميت؟ عمرة القضاء، لأنه في السنة السادسة الهجرية دخلوا ولا ما دخلوا؟ ما دخلوا المشركين منعوهم. ثاني سنة عرفت بعمرة القضاء، فهم الكلام كان على عمرة القضاء أنكم سوف تدخلون شنو؟ محلقين الرؤوس أو مقصرين. جيد، هذه الآية إذا جئنا كيف نستفيد منها التخيير؟ احنا عندنا حج القران، وعندنا حج الافراد، وعندنا عمره نسميها بعمره التمتع، صحيح؟ حياك الله. حج الافراد وحج القران ذني وظيفه من كان داخل الحرم، صحيح؟ وقريب مو البعيد. هذا حج الافراد وحج القران، الاحرام يكون شنو؟ من مناطق قريبة من مكة، صحيح؟ ثم دخل ذني الحجين الاثنين. الإنسان يدخل المسجد الحرام ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. يعني الإنسان إذا أحرم بحج الإفراد أو أحرم بحج القران فإنه يدخل المسجد بداية ثم بعد أداء المناسك ماذا؟ يقصر أو يحلق. أي أن التقصير للشعر أو الحلق متأخر عن دخول المسجد. والآن ذكرت قالت تدخلون وحال دخولكم للمسجد الحرام أنتم مقصرين أو محلقين، بينما في حج الإفراد وفي حج التمتع أو خلينا نقول الإفراد بداية والقران ذن اثنين آتين تدخل المسجد وبعد أن تؤدي المراسم يرحمك الله، بعد أن تؤدي المراسم ثم بعد ذلك تقص أو شنو؟ تحلق. وبالتالي الآية لا تنطبق على حج القران رقم واحد، والآية لا تنطبق على حج الإفراد رقم اثنين، وكذلك في حج التمتع كذلك صار حج الإفراد ما تنطبق عليه الآية رقم واحد، حج القران ما تنطبق على الآية رقم اثنين، لأن في كليهما الحلق أو التقصير متأخر عن دخول المسجد، أي أدخل المسجد الحرام ثم بعد ذلك أقصر أو أحلق، بينما الآية تقول لا، أنت حال دخولك المسجد الحرام أنت حالق أو أقصر. هذا واضح. إذا طلعنا الفرد الأول حج الإفراد، طلعنا الفرد الثاني حج القران، نجي الثالث يا هو حج التمتع، نقول في حج التمتع بعد أن تكمل عمرة التمتع الثاني تحرم من داخل مكة، تحرم من مين؟ من داخل مكة. بعد إحرامك من داخل مكة تعرف يوم التاسع يعني من الحجة بعرفة، صحيح؟ صار عندنا إحرام وصار عندنا وقوف شنو في عرفة، وقت المغرب يعني يصير شنو عندنا؟ عبارة عن ذهاب ونفر من عرفة إلى المشعر الحرام لهاي ليلة 9 على 10، يوم 10 عندي آني للحجة أرمي شنو؟ الجمرة، أرمي الجمرة في اليوم 10، جمرة العقبة تسمى، أرميها في اليوم 10. بعد رمي جمرة العقبة يوم 10 يتصلون أو كذا شو يسوون؟ يذبحون، صحيح؟ بعد الذبح راح يكون حلق أو تقصير. بعد الذبح يكون شنو؟ حلق أو تقصير. وبالتالي بعد الحلق والتقطير شنو يدخل الداخل وين وبعده يرجع إلى مكة ويدخل البيت الحرام ليأتي بالحج والسعي إلى آخره. وبالتالي هنا في حج التمتع هو الحج الوحيد الذي نستطيع يعني أن ندخل إلى البيت الحرام ونحن شنو محلقين أو مقصرين. وبالتالي إحنا شرد نستفيد نريد أن نستفيد من هذه الآية أنه في حج التمتع أنه الإنسان الصرورة مخير بين الحلق أو التقصير. أوضح المسألة أول ما بدينا جينا قلنا حج الإفراد ما ممكن أن تنطبق عليه الآية، حج القران ما ممكن أن تنطبق شنو عليه الآية، كذلك العمرة في التمتع ما تنطبق عليها الآية. لماذا؟ تقول لي هاي الأفراد الثلاثة في كلها تدخل المسجد الحرام وبعد ذلك تحلق أو تقصر، ما عدا حج التمتع. في حج التمتع تؤدي المناسك، تذبح بعد الذبح تحلق أو تقصر، بعد الحلق أو التقصير وين تروح؟ ترجع إلى المسجد الحرام وإلى مسجد. فالفرد الوحيد الذي تنطبق عليه الآية هو يا حج التمتع، وما دام الفرد الوحيد الذي تنطبق عليه الآية حج التمتع هذا رقم واحد، صارت توصلنا النتيجة. حج التمتع هو الحج الوحيد الذي فيه يكون الحلق والتقصير قبل دخول المسجد المسجد الحرام وقبل دخول شنو مكة، صحيح؟ فهذا الحج هو الذي فيه حلق أو تقصير ثم الدخول، يعني أنت تدخل آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين فقط في هذه الحالة رقم واحد. ثم بعد ذلك نقول أنه المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله عندما ذهبوا إلى ذلك الوقت في ذلك الوقت هل كان فرضهم حج الإفراد أو القران؟ جاء شنو؟ لا، لم يكن حج إفراد ولم يكن حج شنو؟ قران، واضح إن شاء الله تعالى. وإنما هنا الحالة فقط وفقط تنطبق على حج التمتع، وحج التمتع يا هو حج التمتع الصرورة، لأنه هو الوقت الأول أو أول مرة يحج فيه شنو المسلمون إلى وين؟ إلى حج التمتع اللي هو صرورة. لذلك منها المقدمة الأولى أنه فقط في حج التمتع هو يكون الدخول إلى المسجد أنت حالق أو مقصر رقم واحد. والحادثة نزلت في المسلمين وكان المسلمون شنو هو للمرة الأولى يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، أي حجهم صرورة بالمقدمة الأولى والثانية. نستفيد حكم التخير أنه الحج الصرورة وهو حج التمتع يثبت فيه التخير شنو بالحلق أول. على واضح شلون سيد الخوف الاستدلال لطيف. نعيد مرة أخرى بسرعة، نقول أنه أول شيء أثبت أنه التخير أثبت أنه الفرد الذي يحلق أو يقصر ثم يدخل الكعبة ويدخل مكة هذا لا يكون إلا في حج التمتع، واضح إن شاء الله. اثنين، أثبت أن المسلمين كذلك عندما دخلوا في سنة 7 للهجرة المرة الأولى فحجهم حج ضرورة لم حج ضرورة حج ضرورة، وبالتالي ثبت أنه حج ضرورة رقم واحد، وثبت أنه محلقين رؤوسهم أو مقصرين فيثبت التخير. يثبت شنو التخير؟ إذن التخير ثابت للذي يحج بحج التمتع سواء كان ضرورة أو غير ضرورة. بالاعتماد على هذه الآية نستفيد في حالة الضرورة يعني الحج الأول، وفي غير هذه الآية نستفيد التخير شنو من الروايات. هذا واضح إن شاء الله تعالى، واستدلال يعني راد لتأمل ولكن يدل على ملكة ويعني دربة وسيد الخوي وبعض الفقهاء كيف استطاع أن يستفيد التخير من نفس هذه الآية المباركة. خلنا نقرأ. روي في شأن النزول أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه في المدينة أنه يدخل المسجد الحرام، طبعا كله قبل فتح مكة كما تعلم، أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه وأخبرهم بذلك. وفي السنة السادسة للهجرة توجه مع أصحابه إلى مكة لأداء العمرة المفردة، ولما وصل إلى الحديبية وقع الصلح مع المشركين ورجع إلى المدينة، يعني في تلك السنة لم يعتمر ولم يدخل مكة، فقال المنافقون وعلى رأسهم الثاني: ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. يعني شنو لازمه هذا؟ دلالة التنبيه أو الإيمان؟ يعني النبي صادق أو ليس صادق؟ يقول النبي قال لنا راح تدخلون وراح تقصرون وراح تعرفون، احنا لا دخلنا لا قصرنا، يعني النبي لازم وليس به صادق. وأصاب البعض شك كما قلنا على رأس الثاني. وفي العام الثاني يعني عام 7 هجرية دخلوا مكة لأداء عمرة مفردين، ونزلت الآية الكريمة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان صادقا في رؤياه التي رآها في منامه. وهذه قضية جانبية، والمهم أن نعرف هل يمكن أن يستفاد من الآية الكريمة شنو حكم شرعي؟ قد يجاب بالإيجاب بتقريب أن الحاج بحج التمتع في غير الضرورة، بتقرير أن الحاج بحج، عليكم السلام، صبحكم الله، بتقرير أن الحاج بحج التمتع في غير الضرورة، يعني في المرة الثانية الثالثة مخير بين الحلق والتقصير جزما، أنه بعد الذبح عندما يذبح وفي منى يذبح، بعد الذبح هو مخير شنو يريد يحلق شنو أو يريد شنو يقص كيف هو. وأما في الصرورة يعني يحج للمرة الأولى فهل هو مخير أيضا؟ أرجو استدل على هذا. قال بعض الفقهاء وهو السيد الخوي رحمه الله والبعض: نعم، مستدلا بالآية الكريمة، شون حيث أنه سبحانه وعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحديبية، بعضهم حالقا وبعضهم مقصرا، والمشهور أن ذلك كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، إلا أن حمل الآية على ذلك يعني على عمرة العمرة المفردة وهكذا على حج الإفراد أو القران أو عمرة التمتع غير ممكن. شيري يقول السيد الخوف، يقول العمرة المفردة رقم واحد، وعمرة التمتع رقم اثنين، وحج الإفراد رقم ثلاثة، وحج القران رقم أربعة، في كلها تدخل المسجد الحرام وأنت لست بحالك ولست بمقصر، وإن التقصير والحلق يكون شنو بعد دخول المسجد الحرام، بينما الآية تقول لا أنت وداخل شنو حالك ومقصر. فبهذا القيد نستثني العمرة المفردة وعمرة التمتع وحج الإفراد أو القران، راح نعيده، إلا أن حمل الآية على ذلك علينا على العمرة المفردة وهكذا، يعني وهكذا حمل الآية على حج الإفراد أو القران أو عمرة التمتع غير ممكن. لماذا؟ لأن المكلف لا يدخل المسجد الحرام وهو حالق أو مقصر في الأعمال الأربعة، بل يكون حالق أو مقصر يعني كذلك بعد الدخول لا قبل الدخول. ويختص ذلك، شنو يختص ذلك منه؟ يعني المقصر أو الحالق وهو داخل المسجد شنو لحج التمتع بعد فراغه من أعمال منه، بعد ما يتم الأعمال منه ويذبح يقصر أو يحلق ثم يرجع إلى المسجد الحرام. وحيث أن حج التمتع المذكور يلزم فرضه صرورة، لماذا؟ لأن المسلمين لم يحجوا بعد الإسلام حجا قبل ذلك، لأن هذه الحجة الأولى، فيثبت تخير الحاج فيه بين الحلق والتقصير المعتمد في شرح المناسك 5-3-14. واضح هذا البيان؟ وهذا البيان لو تم فالآية الكريمة تكون من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على الحكم الشرعي المذكور، وهو ثبوت التخير بين الحلق أو التقصير للحاج بحج التمتع الضرورة. واضح إن شاء الله. وإذا لم يتم ما ذكرنا، يعني هذا اللي ذكرته الأخوي وبعض الفقهاء، إما هو تام أو ليس بي
تام.
إن تام فبها ونعمل، وإذا لم يتم وناقشنا الشيخ الأستاذ المصنف ناقشه في كتاب دروس تمهيدية في فقه الاستدلال هذا، وإذا لم يتم وناقشنا فهي من آيات الأحكام أيضا باعتبار دلالتها على التخير بين الحلق والتقصير، ولكن في العمر المفرد على الأقل. هذا واضح إن شاء الله. أما الآية الأخرى، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله. هذه آية أخرى في كتاب الحج، ويمكن أن يستفاد منها مجموعة من الأحكام، حكم أو حكمين أو أكثر أو أقل من الأحكام التي ترتبط لمن بالحج. الحكم الأول، قال تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. وقلنا الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام يسموها التشريق، وهي الأيام التي تشرق فيها الشمس على لحوم الذبائح، أو يشرق نور الإيمان بسبب ذلك المستوى العالي من التقوى وهذه الشعائر العبادية على قلوب المؤمنين. المهم تسمى بأيام التشريق. أيام التشريق هي عبارة عن يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، 11 12 13 من ذي الحجة. الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: واذكر الله في أيام معدودات. الأيام المعدودة 11 12 و 13. ومن المصادق البارزة للذكر هذا الدعاء الوارد في رواية الوسائل جزء 5 باب 20 من أبواب صلاة العيد. ما هو الذكر الوارد؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. هذا الدعاء من الأدعية التي وردت في يعني للاستمرارية عليها في أيام التشريق اللي هو 11 12 و 13. الآية قالت: واذكروا الله في أيام معدودة. اذكروا ظاهر بمن؟ بالوجوب، ولا أم ومعه، فلا بد من حمل الذكر على الوجوب. هذا الوجوب يعني نستشفه ونستفيده من هيئة اذكروا، ولكن بسبب التسالم والإجماع بين الأصحاب على عدم وجوب الذكر في هذه الأيام، فنرفع اليد إلى الوجوب ونصير إلى الاستحباب. إحنا والآية وجوب، إحنا والإجماع والتسالم هذا قرينة كلهم شنو يقولون بالاستحباب، فنصير من الوجوب إلى الاستحباب، فتكون الفتوى يستحب ذكر الله تعالى بالأدعية المخصوصة وغير المخصوصة في أيام التشريق، وهي أيام 11-12-13. هذا رقم واحد. ثم بعد ذلك ذكرت الآية حكما آخر، ماذا قالت؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الآية طبعا لما تتكلم فمن تعجل في يومين بتقصد يوم، احنا مو عندنا شقد أيام التشريق 11-12-13، فمن تعجل في يومين يعني يوم 11 و 12، ومن تأخر في الكلام حتى يوم شنو 13، أي أن الآية تقول أنه أنت أيها الحاج مخير في النفر من منى، إما أن تنفر يوم 12 فأنت معجل متعجل ومعجل، تعجل في يومين يعني أنت 11 و 12، ويوم 12 لك حق شنو أن تنفر من منى، أو لا أنت شنو لابد أن تكون تبقى إلى يوم شنو 13، هذا التأخير لو متأخر تبقى أنت 11-12-13 شنو في منى. لذلك قال فمن تعجل في يومين يعني بقى في منى 11 و 12، وذول المتعجلين يوم 12 يرجعون فلا إثم عليه ماكو إشكال. ومن تأخر يعني بقى إلى يوم 13 هم فلا إثم عليه ومعه، فيثبت التخير للحاج في النفر من منى، سواء كان من المتعجلين فإلى حق يوم 12 تنفر، أو كان من المتأخرين فالنفرة ما تروح تكون يوم شنو 13. ولكن شرط في هذا التخيير، قال لمن اتقى شنو اتقى، ماذا اتقى؟ المحرمات من الصيد أو مطلق المحرمات اللي هي شنو بعد اللي تحت ذلك، واضح إن شاء الله. فإنه إذا الجماع والصيد، أنت أيها النافر كانت لك سيطرة على الامتناع عنها، فلك الحق ومخير بين يوم 12 أو يوم شنو 13، واضح إن شاء الله. وأما من لم يستقي فعليه النفر يوم 13، إذن التخير ثابت لمن استقى. وأما من لا يستطيع أن يستقي فلا بد أن يتأخر إلى يوم 13، وفي يوم 13 ينفر من منى، واضح هذا إن شاء الله. هذا الحكم يمكن أن يستفاد، وهو حكم رقم 2، ولكن لعله يوجد تفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ أنه الحاج بعد إتمامه لأعمال الحج فإن ذنوبه كل ذنوبه سوف تغفر، هل ستغفر سواء كان نفره يوم 12 وسواء كان نفره يوم 13. إذا أنت يا انصرف يوم 12 وكملت الحاج بعد ما فعليت ذنب، وإذا انصرف يوم 13 وكملت الحاج فلا إثم عليه. بعد الآية مو في صددي بيان التخيير، وإنما في صددي بيان أنه الإثم وغفران الذنوب يكون سواء كان النفر يوم 12 أو كان يوم شنو 13. ليش قال فيه فمن تعجل فيه فلا إثم عليه، يعني حج مقبول وذنوبه كلها مغفورة، ومن تأخر فلا إثم عليه. وبالتالي الآية ليست ناظرة إلى التخيير لمن اتقى، وإنما الآية ناظرة فلا إثم عليه، أي أن كل الذنوب بالنسبة للحاج مغفورة، سواء كان هذا النفر في يوم 12 أو كان النفر في يوم 13، بشرط الاتقاء من المحرمات من الصيد والنكاح. وبناء على هذا التفسير الثاني، الآية سوف تكون من آيات الأحكام بلحاظ الحكم الأول دون الحكم الثاني، أما الثاني هو عبارة عن إخبار أخلاقي الفنان، ويقبل الحج ويغفر الذنوب سواء كان النفر يوم 12 أو يوم شنو 13، واضح إن شاء الله. نقرأ. تشتمل الآية الكريمة على بيان حكمين: أولا طلب ذكر الله سبحانه في أيام معدودات وهي أيام التشريق، يعني في منى 11 12 13 من ذي الحجة، ومن المقادير البارزة لذلك شنو الذكر على ما في الروايات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. ولا بد من حمل الطلب المذكور، يعني هذا واذكروا، على الرجحان والاستحباب دون الوجوب. لماذا؟ لتسالم الأصحاب على عدم وجوبه. الحكم الثاني: بيان جواز النفر من منى يوم 12 أو 13 بنحو التخيير شرط ومطلق شريطة اتقاء المحرم الصيد أو مطلق المحرمات، يعني اتقاء المحرم الصيد أو صيد المحرم أو مطلق المحرمات. وأما من لم يستقي فعليه النفر يوم 13. هذا يعني خذ هذا. وقد تفسر الآية الكريمة بتفسير آخر، وهو أن الحاج بعد إتمامه لأعمال الحاج تغفر له جميع ذنوبه، سواء نفرات اليوم 12 من منى أو 13، شريطة اتقائه المحرمات حالة الإحرام. وبناء على هذا التفسير تكون الآية الكريمة من آيات الأحكام من الناحية الأولى فقط، أي شنو استحباب وراجحية ذكر الله تعالى في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق. نأخذ هذه الآية، ما بها شيء. هذه الآية الأخرى قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه الآية في مجمع البيان يقول ذول العرب في الجاهلية كانت إذا فرغت من الحج كملت الحج وين تبقى بمنى؟ لما يكملون حج ويبقون بمنى يعرفون رب العالمين، يبدون يتذاكرون بيناتهم، أنا ابن فلان أنت مو، أنا عشيرت فلان أنت عشيرتك مو فلان، أنا جد الفلاني كان شجاع أنت جدك، ويبدأوا بالتفاخر بالأنساب وبالمعارف وبالأمور الأخرى، ويذكرون الآباء والأجداد وكأنهم ليسوا كانوا في حج وقرب إلى الله تعالى. فجاءت الآية لتقول يا أيها الحجاج يا حجاج الجاهلية، أنتم قبل قليل كنتم المفروض تذكرون الله، ماكو شوية في منى بيت النقان تذكرون آباءكم ذكر أكثر من الله جل وعلا. فجاءت للتقريع، الآية جاءت شنو؟ للتقريع. قال فإذا قضيتم مناسككم أي المناسك كملتوها فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، أنتم تذكرون آباءكم أكثر مما تذكرون الله جل وعلا، واضح إن شاء الله. لذلك قال جاء في الحديث أن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت في منى كثرة تتفاخر بالآباء، فنزلت الآية الكريمة لترد على هذه العادة الجاهلية طبعا السيئة وتبدلها بذكر الله سبحانه وتعالى. واضح. البعض لعله يقول شيخنا أنه هذه الآية وسبب النزول غير معتمد عليه وأكو قصور في الدلالة على ما ذكرتموه. نقول جيد، حتى إذا كان أكو قصور بهذا السبب إحنا لم نستطيع أن نستفيد حكم. ما هو الحكم؟ هو رجحان ذكر الله تعالى بعد الفراغ من الحج. هو الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم، هاي المناسك مناسككم إذا قضيتمها فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذن الذكر مطلوب لمو مطلوب؟ مطلوب. راجح لمو راجح؟ راجح. بعد إتمام مناسك الحج تتوى، بعد إتمام مناسك الحج يرجح ويكون الذكر لله مطلوب. سؤال، الذكر مطلوب على نحو الواجب أو المستحب أو الآية وجوب؟ ولكن نفس المسألة، إذا نرجع للإجماع والتسالم نرفع اليد عن الوجوب فيكون شنو؟ استحباب. خلنا نقرأ. وإذا كانت الآية الكريمة قصور في الدلالة على رفض العادة الجاهلية والرد عليها فلا قصور في دلالتها، يعني دلالة الآية على رجحان ذكر الله سبحانه بعد الفراغ من أعمال الحج. ثم إن ظاهر الآية وإن كان يقتضي وجوب ذكر الله سبحانه بعد أعمال الحج إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك عن الوجوب والحمل على الاستحباب لتسالم الأصحاب على عدم الوجوب. فالحمد لله رب العالمين، وصلى ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.